ولولا ذلك لما صح التمسك بالإجماع بهذه الآية، لما صح التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجة. وإذا كان هذا باطلا علم أن خطأ من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع، وذلك يقتضي أن قوله حجة. الدليل الرابع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح من وجوه متعددة، أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن خير القرون قرن على الإطلاق، وذلك يقتضي تقديمه في كل باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون خير القرون مطلقا. فلو جاز أن يخطئ الرجل منه في حكم وسائرهم لم يفتوا بالصواب وإنما ظهر بالصواب من بعدهم وأخطأوهم، لازم أن يكون ذلك القرن خيرا منهم من ذلك الوجه. لأن القرن المستمر للصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفن، ثم هذا يتعدد في مسائل عديدة. لأن من يقول قول الصحابي ليس بحجة يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولا أصاب في كل مسألة قال بها الصحابي قولا ولم يخالفه صحابي آخر. وفات هذا الصواب الصحابة، وفات هذا الصواب الصحابة. ومعلوم أن هذا يأتي في مسائل كثيرة، تفوق العد والإحصاء. فكيف يكونون خيرا ممن بعدهم؟ وقد امتاز القرن الذي بعده بالصواب. فيما يفوق العد والإحصاء مما أخطأوا فيه. ومعلوم أن فضيلة العلم ومعرفة الصواب أكمل الفضائل وأشرفها، فيا سبحان الله، أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق أو الفاروق أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم رضي الله عنهم، قد أخبر عن الله أنه كيف وكيف في مسائل كثيرة، وأخطأ بذلك. ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب، في تلك المسائل حتى نبغ من بعده فعرفوا حكم الله الذي جاهله أولئك السادة، وأصاب الحق الذي أخطأه أولئك الأئمة، سبحانك هذا بهتان عظيم. الدليل الذي بعده المطلوب ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وضع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءا فقال: من وضع هذا قالوا: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين. وقال عكرمة عنه: ضمني إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم علمه الحكمة. ومن المستبعد جدا بل من الممتنع أن يؤتي حضر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة مستجابة قطعا أن يفقهه في الدين ويعلمه الحكمة ولا يخالفه أحد من الصحابة. ويكون فيها على خطأ ولا يخالفه أحد من الصحابة ويكون فيها على خطأ ويفتي واحد من المتأخرين ويفتي الواحد من المتأخرين بعد أن خلال فتواه ويكون الصواب معه. فيظهر به هو ومقلدوه ويحرمه ابن عباس والصحابة. كل الذي يريد أن صورة المسألة ماذا ما إذا لم يكن في واقعة حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وإنما قال بعضهم فيها قولا وأفتى بفتية ولم يعلم أن قوله فتية اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. وحينئذ سنقول: من تأمل المسائل الفقهية والحوادث الفرعية وتدرب بمساركها وتصرف في مداركها وسلك سبلها ذللا وارتوى من مواردها عللا ونهلا علم قطعا أن كثيرا منها قد اشتبه فيه اشتبه أن كثيرا منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي، أن كثيرا منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي بحيث لا يوثق فيها بظاهر المراد، مع كله في المقصود به كلام العلماء يعني، أو قياس صحيح ويسلد له الفؤاد. بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة، بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجه يقف، على وجه يقف المجتهد في أكثر المواضع. حتى لا يبقى للظن رجحان بين، ولا سيما إذا اختلف الفقهاء، ولا سيما إذا اختلف الفقهاء. فإن عقوله من أكمل العقول وأوفرها، فإذا ترددوا وتوقفوا ولم يتقدموا ولم يتأخروا لم يكن ذلك في المسألة طريقة واضحة ولا حجة لائحة، طريقة واضحة ولا حجة لائحة أصلا نقطة. فإذا وجد فيها قولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه الذين هم سادات الأمة، وقدوة الأئمة، وأعلم الناس بكتاب الله، وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شاهدوا التنزيل، وعرضوا التأويل، ونسبة من بعدهم إلى العلم إليهم، ومنه نسبة من بعدهم في العلم إليهم، كنسبتهم إليهم في الفضل. والدين في الفضل والدين، كان الظن والحالة هذه لأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم، من أقوى الظنون أو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة. وهذا ما لا يمتري فيه عاقل، وهذا ما لا يمتري فيه عاقل موصف. وكان الرأي الذي يوافق رأيه هو الرأي السداد الذي لا رأي سواه، الوجه الأخير إذا كان الصحابة يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هابون من هيبة يهابون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويعظمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقص ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا ولا يصرحون بالسماع ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلك الفتوى من أمر الصدق الفاصل فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه أحدها أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها منه الثالث أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا الرابع أن يكون قد اتفق عليها ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من النبي صلى الله من رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل فيكون فهم ما لم نفهمه نحن وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها تكون فتواه حجة يجب اتباعها السادس أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخطأ في فهمه، والمراد غير ما فهمه. وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة، ومعلوم أن وقوع احتمال، معلوم طبعا أن وقوع احتمال من خمسة على الظن، ومعلوم طبعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، هذا ما لا يشك فيه عاقل. وذلك يفيد ظنا غالبا قويا، على أن الصواب في قوله، دون ما خالفه من أقوال من بعده. وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين. ويكفي العارف هذا الوجه. أيضا الجانبي أقسام أقوال الصحابة رضي الله عنهم سوف نقسمها إن شاء الله إلى خمسة أقسام، وهذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سوف نعطيكم كل ذنب نذكر عشر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى في تقسيم فتاوى الصحابة وأقوالهم، في أقوالهم في التفسير، أقوالهم في الفقه إذا اختلفوا، وأقوالهم أيضا فتاويهم إذا انفرد واحد منهم ولم يخالفوا أحد، أيضا فهمهم للنصوص، أقوالهم فيما لا مجال للرأي فيه. نبدأ أولا في تقريري وتقعيدي مسألة أقوال الصحابة في التفسير، وهي مسألة مهمة جدا ينبغي عليها أمور كثيرة، وأهمها أن فهمنا لكتاب الله يجب أن يكون تابعا لفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز لنا مثلا أن نحدد قولا في آية لم يعرفه الصحابة رضي الله عنهم. ولذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كلامه الصحابة اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، فيجوز أن يحدث أحد قولا ثالثا، ولعل هذا يتبين معنا إن شاء الله أثناء لله. طيب، الأول أقوالهم في التفسير، لا ريب أن أقوال الصحابة في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيره في حكم المرفوع، قال أبو عبد الله الحاكم في مستدركه: وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع، ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج، لا أنه إذا قال الصحابي في الآية قولا قلنا إن هذا القول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله وجه آخر عن احتمال كلام الحاكم، وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهم معاني القرآن وفسره، فسره لهم كما وصفه تعالى بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافيا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأل عنه فأوضحه له، كما سأله الصديق عن قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، فبين له المراد، وكما سأله الصحابة عن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فبين لهم معناها، وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى لعل المراد عائشة لكن هكذا الموجود المطبوع فسوف يحاسب حسابا يسيرا بين لها أنه العرب وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصيف التي في آخر السورة وهذا كثير جدا فأصله له الصدر فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه وتارة بمعناه فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناها طيب هنا أيضا الاستدراك وهو استدراك مهم يريده ابن القيم هنا مثلا بعض الصحابة قد تجد له تفسير يخالف التفسير الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تكون هذه القاعدة صحيحة على إطلاقها وهو أن الصحابة إذا فسروا آية كان التفسير حق هذا إيراد يذكر له ابن القيم الآن بعض الأمثلة ثم يجيب على هذا الإيراد جوابا واضحا بينا فإن قيل فنحن نجد في بعضهم أقوالا في التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح وهذا كثير كما فسر ابن مسعود الدخان بأنه الأثر الذي حصل عن الجوع الشديد والقحط وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخان يأتي قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها وفسر عمر بن الخطاب قوله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم الآية بأنها للبائنة والرجعية والرجعية، حتى قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة. مع أن السنة الصحيحة في الباطن تخالف هذا التفسير، وفسر علي بن أبي طالب قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أنها عامة في الحامل والحائل، أنها عامة في الحامل والحائل. فقال تعتد أبعد الأجلين، والسنة الصحيحة بخلافه. وفسر ابن مسعود قوله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن بأن الصلة لنسائكم الأولى والثانية، فلا تحرم أم المرأة حتى يدخل بها، والصحيح خلاف قوله، وأن أم المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، والصفة راجعة إلى قوله وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. وهو قول جمهور الصحابة، وفسر ابن عباس السجل بأنه كاتب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى السجل، وذلك وهم وإنما السجل الصحيفة المكتوبة. واللام مثلها في قوله تعالى وتله للجبين، وفي قول الشاعر فخر صريعا لليدين وللهمي. أن يطل السماء كما يطل السجل، أو كما يطوى السجل، يطل السماء كما يطوى السجل على ما فيه من الكتاب، وهذا كثير وهذا كثير. فكيف يكون تفسير الصحابي في حكم مرفوع؟
انتهى الشريط السابع، وللمادة بقية على الشريط الثامن. وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية، الرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 42-6-45-7-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.